العربي الجديد بودكاست.
بعد اجتماعات استمرت أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية بين اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مساء الثلاثاء عن إرجاء التوقيع الرسمي على اتفاق بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية في ليبيا. وكان لافتا غياب رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين عقيل صالح وخالد المشري عن الجلسة الختامية للاجتماعات. فلماذا أرجئ التوقيع على هذا الاتفاق رغم إعلان اللجنة عن وصولها إلى اتفاق كامل حول القوانين التشريعية والرئاسية؟ وما مصير هذا الاتفاق والانتخابات الليبية عموما؟ هذا ما سنعرفه اليوم في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة. أنا صدام الكمالي، وضيف اليوم هو الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الله الكبير. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
نعم، تحية طيبة لك أستاذ صدام ولكل السادة المستمعين.
يعني رغم كل الأنباء التي كانت تتحدث عن توقيع وشيك وتوافق تام على القوانين التشريعية والرئاسية، يعني لماذا أرجئ التوقيع على اتفاق بوزنيقة؟
أرجئ التوقيع على اتفاق بوزنيقة بين لجنة الانتخابات المشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بعد إعلانهما أنهما توصلا إلى توافقات تامة ونهائية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كان يفترض أنه الأحد الماضي يكون موعد التوقيع النهائي من قبل رئيسي المجلسين، أي من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
كان يفترض الاتفاق الأحد أم الاثنين؟ الاثنين
يصلان يوم الأحد ويوقعان يوم الاثنين.
نعم.
بل إن كان من المتوقع أنهم يصلان السبت ويكون التوقيع يوم الأحد. لكن تعرض كلاهما لضغوطات أرجأت ذهابهما إلى المغرب.
من هذه الضغوطات؟
ضغوطات أعتقد أنها ضغوطات محلية وضغوطات حتى ضغوطات دولية، ضغوطات من الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع الليبي، بعضها بالتأكيد وليس كلها، وأيضا ضغوطات محلية. بالنسبة للضغوطات،
يعني أعتذر المقاطعة، لكن ما طبيعة هذه الضغوطات؟
هذه الضغوطات يعني بمثابة الطلب من كلا الرئيسين أو تحذيرهما من التوقيع على اتفاق لا يلبي مطالبهما. وأعني هنا بالنسبة للأطراف المحلية القوة الموجودة على الأرض، القوة المسيطرة أو القوة الفاعلة على الأرض، سواء قوات خليفة حفتر ورئيسها خليفة حفتر وأبنائه في الشرق الليبي، أو الفصائل المسلحة القوية في الغرب الليبي، وبالتالي كلاهما كان يتعرض إلى ضغوطات. أيضا عدم تشجيع السفراء الدول الغربية المؤيدة للانتخابات ربما هو أيضا يشي بأن هناك تحذيرات من أن يوقعا على اتفاق غير قابل للتطبيق، وتحذيرهما من الذهاب في مسار لا يؤدي إلى انتخابات، وبالتالي كلاهما أرجأ تحوله إلى المغرب حتى يوم الاثنين، وكان من المتوقع أن يتم التوقيع يوم الثلاثاء، ولكن هذا لم يحصل. نقطة الخلاف الرئيسية طبعا حسب تسريبات ومعلومات أعتقد أنها مؤكدة من داخل كواليس المؤتمر، عقيلة صالح كان قد طلب لتجاوز عقبة شرط الانتخابات الرئاسية، وهذا الشرط وهو الذي كان يعرقل هذه الانتخابات، السماح لمزدوجي الجنسية. اقترح على خالد المشري أن يسمح لمزدوجي الجنسية بأن يدخلوا إلى الانتخابات في الجولة الأولى دون أن يتخلوا عن الجنسية الأخرى، ثم من يفوز منهما و يتحول إلى الجولة الثانية عليه أن يتخلى عن الجنسية الأخرى قبل أن يخوض غمار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. كان هذا الاتفاق النهائي وهذا ما نص عليه الاتفاق في لجنة 6+6. وصل عقيلة صالح وبمعيته بالقاسم نجل خليفة حفتر الذي طالب من عقيلة صالح أن يطلب من المشري تغيير أو تعديل هذا الشرط بحيث لا يتخلى المترشح عن جنسيته الأخرى إلا إذا فاز في الجولة الثانية، أي قبل أن يتولى مهامه، إذا فاز بمنصب الرئاسة قبل أن يتولى مهامه يتخلى عن الجنسية الأخرى. عقيلة صالح الذي لم يعد سيد قراره في الحقيقة نقل هذا الطلب إلى المشري، رفض المشري. تدخلت الدبلوماسية المغربية وحاولت أن تتوصل إلى حل وسط بينهما، أن تصل إلى نوع من التوافق بينهما.
لماذا يصر يعني عقيلة صالح على هذا الشرط؟
عقيلة صالح لأنه يريد أن يسمح لخليفة حفتر أو أن يجد مخرج ويجد منفذ لكي يتمكن خليفة حفتر من الترشح للانتخابات وهو يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية الليبية، بينما خالد المشري وغالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأطراف سياسية وعسكرية واسعة في الغرب الليبي ترفض السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، فضلا عن أنها ترفض خليفة حفتر أصلا، لكنها تعرف أنه لن يتخلى عن الجنسية الأمريكية حتى وإن كانت الجائزة هي رئاسة ليبيا. نعم.
يعني الأمر له علاقة بخليفة حفتر وليس يعني مرشحين آخرين؟
لا، هو بالدرجة الأولى وبالتحديد تقريبا هو له علاقة بخليفة حفتر. خليفة
نعم
حفتر
نعم أستاذ عبد الله، يعني المعلومة التي ذكرتها بخصوص مزدوجي الجنسية هي نفس المعلومات التي نشرها موقعنا العربي الجديد عن مصادر مقربة من اللجنة، يعني ذكرت موضوع يعني شرط عقيلة صالح بعد وصوله إلى المغرب بمعية بلقاسم
ابن خليفة.
نعم، ابن خليفة حفتر. لكن الآن كان لافت أستاذ عبد الله غياب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن هذه الاجتماعات، يعني لماذا برأيك هذه المقاطعة إنجاز التعبير؟
نعم، باتيلي منذ البداية لم يكن راضيا على تحول هذه المباحثات إلى المغرب، ثم بعد ذلك طلب من عقيلة.
لماذا؟ يعني لماذا غير راضي المبعوث الأممي عن مباحثات من هذا النوع وبهذا الحجم في المغرب؟
لأنه يفترض أن بعثة الأمم المتحدة هي التي تقود كل المبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة الليبية. باتيلي يدرك بالتأكيد، قد درس الملف الليبي وتطورات الأزمة الليبية، يدرك أنه بعيدا عن الأمم المتحدة التي يفترض أن تتلاقى فيها مصالح كل الأطراف الدولية والإقليمية فضلا عن الأطراف المحلية، أي مسار آخر تقوده إحدى الدول ستراعي هذه الدولة مصالحها بشكل خاص ومصالح حلفائها. وبالتالي فشل مسار باريس 1 وباريس 2، فشل مسار باليرمو، فشل مسار أبوظبي، كل المسارات التي حاولت بعض الدول المنخرطة في الصراع الليبي أن تهيمن من خلالها على الملف الليبي فشلت. وبالتالي يخشى السيد باتيلي أن هذه السابقة في عمله وأن يتحول موضوع المفاوضات لإشراف دولة أخرى قد يفتح الباب على مصراعيه لدول أخرى، وبالتالي قد يجد نفسه أمام باريس 3 وباليرمو 2 وأبوظبي 2، وبالتالي يتشتت الأمر ويخرج من بعثة الأمم المتحدة التي تريد أن تحافظ على الملف الليبي بين أيديها باعتبارها هي التي ستحاول أن تصل إلى توافق يراعي كل الأطراف أو مصالح كل الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع.
لكن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يعني هل استطاع حتى الآن أن يحدث يعني تغيير أو يحدث يعني أن يعمل على إحداث تغيير في هذا الملف؟
لا، حتى الآن لا، ولكن بعد انهيار مفاوضات بوزنيقة أعتقد أن أمامه فرصة ذهبية لتفعيل مبادرته التي أعلن عنها في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن بتشكيل لجنة توجيهية عليا تشرف على الانتخابات. هذه اللجنة التوجيهية العليا تسحب البساط وتسحب ملف الانتخابات من مجلسي النواب والدولة وبالتحديد من رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وتشرك كل الطيف السياسي أو أغلب الطيف السياسي والعسكري الليبي في إعداد هذه القوانين الانتخابية. إذا بادر السيد باتيلي واتخذ هذه الخطوة وحظي بدعم دولي خاصة دعم أمريكي، أعتقد أنه سيضع يده على الملف الليبي، وربما يكون بوسعه أن يحدث فارقا في هذا الملف.
نعم، يعني أمام كل هذه التعقيدات أستاذ عبد الله، يعني هل يمكن أن تنجز هذه الانتخابات في النهاية أم ستصل إلى يعني إلى 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 حائط مسدود ولن ترى النور؟
لا، ستصل إلى حائط مسدود، بل هي قد وصلت إلى حائط مسدود. الانتخابات في الأفق المنظور في تقديري إذا أصرت الأطراف أو بعض الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية دون قبل الاستفتاء على الدستور، فالانتخابات لن تجرى حتى بعد عامين أو ثلاث أعوام أو إلى ما شاء الله. المتاح الآن هو إجراء الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها، وهذه الانتخابات نجاحها مضمون على اعتبار أن كل الأطراف تستطيع أن تشارك فيها وتستطيع أن تلبي الشروط وتستطيع أن تحوز على عدد من المقاعد في مجلس نيابي جديد وفقا لوزنها السياسي وثقلها الديموغرافي. وهذه الخطوة ستوحد السلطة التشريعية المشتتة الآن بين مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، ستوحد السلطة التشريعية في مجلس نواب واحد. ربما يستطيع هذا المجلس معالجة ملف الدستور، معالجة ملف الانتخابات الرئاسية التي لا يبدو أن الشعب الليبي راضي عنها الآن، على اعتبار أنه لم يستفتى على نوع النظام السياسي الذي يريد أن يطبقه في المرحلة القادمة في ليبيا. هل يريد نظام رئاسي أم نظام برلماني أم نظام مختلط؟ الانتخابات يراد لها أن تفصل على مقاس أطراف سياسية، وليس لمصلحة الشعب الليبي ولمصلحة التغيير ولمصلحة ترسيخ الديمقراطية، وبالتالي سيفشل هذا المسار ولن تكون هناك انتخابات في المدى المنظور.
نعم أستاذ عبد الله، يعني الأرضية الآن هناك تقارب بين صالح والمشري، يعني هذا التقارب هل هو مبني على أرضية صلبة؟
لا، بالتأكيد ليس مبنيا على أرضية صلبة، على اعتبار أن هذا التقارب هو تقارب هش، وما يجمعهما الآن هو محاولتهما إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة يهيمنان عليها، وإن قدر لهما حتى إسقاط المجلس الرئاسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد. هناك حلم قديم لعقيلة صالح بأن يتولى رئاسة ليبيا من خلال مجلس رئاسي يقوده هو مع نائب من الغرب ونائب من الجنوب، ويريدان أن يهيمنان على الحكومة ويشكلان هذه الحكومة ويتقاسمان الوزارات والوكالات والهيئات فيها. وأعتقد أن هذه الأمنية أو هذه الرغبة لا تجد أي صدى لدى البعثة الأممية ولا لدى الأطراف الدولية فاعلة في المشهد السياسي الليبي، فضلا عن أن هذا المسار سيكون معقد جدا على اعتبار أن كل الأطراف تريد أن تقفز على الحكومة قبل أن تكون هناك انتخابات، لأن الانتخابات غير مضمونة ولا أحد يستطيع أن يضمن أنه سيحصل على النصيب الذي يريده من السلطة. وبالتالي هذا الذي يجمعهما الآن هو الأمل بأنهما ربما يقدران على الإطاحة بحكومة الدبيبة. آخر محاولة كانت تشكيل الحكومة الموازية التي باركها المشري وعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين إما يدورون في فلكه أو إما هم يتبعون حزبه السياسي، وقد فشلت هذه المحاولة، ورأينا أن بشاغة لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس ولم تحظى هذه المحاولة بأي دعم دولي، وما زالت حكومة الوحدة الوطنية مستمرة حتى الآن. ما زال عقيدة صالح والمشري لديهما أمل أنه ربما يؤثران على البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتشكيل حكومة جديدة، وربما يعتقدان أنهما إذا توصلا إلى توافق حول القوانين الانتخابية يقايضان المجتمع الدولي، ها هي القوانين الانتخابية الآن لابد من تشكيل حكومة، فما بالك وهما الآن لم يتوافقا على قوانين انتخابية، وبالتالي ليست لديهما أي أوراق حتى الآن حتى يستطيعا الاستمرار في هذا المسعى. ومن ثم نعم، الأرضية التي يقفان عليها هشة جدا.
يعني بالحديث عن حكومة الدبيبة، يعني الدبيبة تصريحاته يعني باستمرار وهو يصر على يعني على تنظيم هذه الانتخابات. الدبيبة يعني رغم كل هذه الضبابية وهذه التعقيدات، هل يستطيع بمفرده أن ينظم هذه الانتخابات؟
نعم، الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، قد صرح بذلك أكثر من مرة. طبعا نعرف أن الدبيبة لديه مصلحة في تأجيل الانتخابات وفي فشل التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على اعتبار أن هذا يعطيه المجال للاستمرار في رئاسة الحكومة، لكن موقفه حتى الآن سليم، حتى قانونيا موقفه سليم جدا، على اعتبار أن الاتفاق السياسي الذي جاء بالدبيبة وهو اتفاق تونس جنيف يقول أن هذه الحكومة هي الحكومة التي تقود المرحلة الانتقالية التمهيدية للانتخابات، وهي التي ستسلم لحكومة منتخبة، وبالتالي موقفه القانوني شرعي تماما. وأعتقد أنه ربما يكون سعيد الآن بانهيار مفاوضات بوزنيقة وفشل خطوة إجراء الانتخابات. هذا أيضا قد يدفع إلى عودة المفاوضات من جديد بين الدبيبة ومعسكره من جهة، وبين حفتر ومعسكر حفتر أو معسكر حفتر من جهة أخرى، لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدبيبة، يحصل فيه حفتر على المزيد من السلطة والمزيد من الوزارات، وبالتالي تستقر الأمور في ليبيا على تقاسم السلطة بين معسكر الدبيبة ومعسكر حفتر، وهذا بالتأكيد سيزيد من بعد الانتخابات إلى مدى أبعد وأبعد.
يعني أمام هذا الواقع الهش، هذه الضبابية، يعني ليبيا بانتظار ماذا؟ يعني تنتظر انتخابات، تنتظر تصعيد، ماذا تنتظر؟ ما السيناريوهات المتوقعة للمستقبل القريب في ليبيا؟
السيناريوهات المتوقعة طبعا مسألة عودة الاحتراب من جديد مستبعدة، ليس هناك أي تأييد دولي أو إقليمي لهذه الحرب. الطرف الذي كان يعتقد أنه يمكنه الوصول إلى السلطة عن طريق الحرب وهو خليفة حفتر فشل في معركته الأخيرة في طرابلس، رغم كل ما توفر له من دعم دولي ومن دعم مادي ومن دعم دبلوماسي ومن دعم سياسي، وفشل مجلس الأمن في إدانة هجومه على طرابلس الذي نفذه بوجود الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس آنذاك، والدعم الذي حظي به وموقف فرنسا التي وقفت حائلا دون أن يصدر الاتحاد الأوروبي بيان إدانة صريح، مكالمة ترامب التي فسرت على أنها دعم لحفتر، كل هذا لن يتوفر لحفتر مرة أخرى، فضلا عن ضعف قواه العسكرية الآن، خروج فاغنر عن سيطرته وبدأت تعمل لمصالحها الخاصة في أفريقيا وفي السودان وفي دول الساحل، والعامل الأهم والحاسم وجود تركيا في غرب ليبيا بقدراتها المسلحة القوية، وبالتالي احتمالات الحرب تصبح مستبعدة. أتكلم هنا عن حرب شاملة من أجل الإطاحة بحكومة الدبيبة والاستيلاء على السلطة بالقوة. أما المناوشات التي نشهدها بين الحين والآخر بين بعض التشكيلات المسلحة فهذه ستكون مستمرة، وليس هدفها الوصول إلى السلطة، وإنما بعض الامتيازات المادية أو بعض المصالح والمنافع الخاصة. إذن احتمالات الحرب بعيدة، أن يستمر المشهد في شكله الحالي هذا احتمال وارد بقوة، أن يستمر ضغط الأطراف السياسية وأن يتحرك الشارع الليبي ضد كل الأطراف الموجودة في السلطة الآن هو أيضا احتمال وارد، وهذا الذي سيدفع للجميع بإجراء الانتخابات البرلمانية، سيدفع الجميع إلى الخروج من السلطة بأقل الأضرار، لأنه إذا تحرك الشارع الليبي لا أحد يضمن أن لا تتحول المظاهرات إلى عنف وإلى إسقاطهم بالقوة وملاحقتهم ومطاردتهم، وبالتالي نجد أنفسنا أمام موجة ثورية جديدة، ومن ثم هذا هو الظرف الوحيد الذي يمكن فيه أن تجرى الانتخابات دوليا، رغم كل الضغوطات رغم كل المحاولات التي سعت إليها أمريكا وحلفائها من أجل إنجاز الانتخابات أخفقت حتى الآن. يبدو أمريكا قد خف حماسها لإجراء الانتخابات خاصة بعد التطورات التي حصلت في السودان منذ منتصف أبريل الماضي باندلاع الحرب هناك. أيضا روسيا وقد صار لديها نفوذ كبير في ليبيا ستحبط أي محاولة لإجراء تغيير سياسي يفقدها حلفائها في ليبيا، وأيضا يمنع سيف القذافي من الترشح للانتخابات. وبالتالي الأرجح هو استمرار مشهد الانقسام ومشهد الصراع الحالي، وإن كان بوتيرة منخفضة، أي لا يصل إلى حالة الاحتراب.
نعم أستاذ عبد الله، استبعدت خيار الحرب والبقاء، يعني بقاء الوضع على ما هو عليه. الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الله الكبير، شكرا جزيلا لك، تلتقيك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء مستمعينا.